الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا البارحة فيما يتعلق بالمبحث الثامن هذه المقدمة، وهو أن الدلالة تابعة للإرادة. أصول عقائد عاود هو قال امبارح بالليل سمحت الشيخ إنه لا نرجع مثل الأول، يعني أصول بعدين عقائد. على كل حال، فإذا قسم الدلالة إلى قسمين: دلالة تصورية ودلالة تصديقية. وقد ذكرنا بأن التصورية هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس محسوسا للمتكلم. ثم قال المصنف: وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط أو أي شيء ولو عن استقاق حجر بحجر، فينتقل ماذا؟ ذهنك إلى معنى اللفظ. هذا فيما يتعلق بالدلالة التصديقية التصورية. وأما التصديقية فقال المصنف رحمه الله: هي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا، على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل، وثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. وإن شاء الله هذا يكون قد اتضح وتقدم من المصنف في المنطق، لا بأس بمراجعة المنطق فيما يتعلق بالدلالة والأحوال. ذكر هناك أن الدلالة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، ذكر عقلية وطبعية ووضعية، والوضعية تنقسم إلى ماذا؟ لفظية وغير لفظية، واللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: مطابقية تضمنية والتزامية. وأنا كنت قد أشرت فيما سبق من أن الدلالة التضمنية يا إخوان هذه ليست بدلالة، وهذا ما ذكره المحقق النائمي رحمه الله وغيره من أن اللفظية منقسمة إلى قسمين. نعم، دلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى المطابقية والالتزامية دون التضمنية. وذكروا في ذلك أن المفهوم أو المعنى هو مدرك عقلاني بسيط، المفهوم أو المعنى مدرك عقلاني بسيط كل البساطة، فلا تركيب فيه، فلا تركيب فيه أصلا. فالدلالة التضمنية من هنا تخرج، فالمفهوم أو المعنى مدرك عقلاني بسيط كل البساطة، فلا تركيب فيه أصلا. وإنما التركيب من شؤون عالم الخارج، من شؤون عالم الخارج، مش من شؤون عالم الذهن والعقل. المدركات العقلية يا إخوان مجردة عن أي تركيب. نعم، بلحاظ ثانوي، بلحاظ ثانوي لاستخراج الجنسي والفصل مثلا، أو لاستخراج الخاصة. العقل ماذا يفعل؟ العقل يحلل مفهوما ما إلى مفهومين، يعني يحلل مفهوم الإنسان إلى مفهوم ماذا؟ الحيوان والناطق. هذا تحليل عقلي. فإذا المدركات العقلية مجردة عن أي تركيب. نعم، بلحاظ ثانوي لاستخراج الجنسي والفصل أو الخاصة يحلل العقل مفهوما ما إلى مفهومين، كتحليله للإنسان إلى الحيوان والناطق. فحينئذ ببركة هذا التحليل العقلي، بطريقة هذا التحليل العقلي، يتجزأ مفهوم الإنسان إلى جزئين عقليين، وهما مفهوم الحيوان ومفهوم ماذا؟ الناطق. واضح؟ فمن هنا المحقق النهيمي رحمه الله والعديد من الأعلام أوردوا على تقسيم الدلالة إلى ثلاثة أقسام بما فيها التضمنية، فقال لا، هي مطابقية والتزامية، أما التضمنية فلا. على كل حال، ثم قال المصنف رحمه الله: والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة. لا، في الواقع أن الدلالة تابعة لماذا؟ لإرادة المتكلم. فإذا والحق، نعم، إن الدلالة غير تابعة للإرادة، بل تابعة ماذا؟ لعلم السامع بالوضع. لا نقول بأن الدلالة ماذا؟ تابعة. المعنى يعني دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ، مقصود استعماله، يعني المتكلم قصد استعمال اللفظ في معناه. ثم قال المصنف رحمه الله: والحق أن الدلالة تابعة للإرادة. وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي، خاجي نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، أعلى الله مقامه، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية. طبعا أنا وجدت نص عبارته، لكن قلت مشان ما يخذ من الوقت، وأنا تقريبا هذا الكلام، يعني أن الدلالة، عفوا، نعم، ما يقال من أنه دلالة ولا إرادة فيه، عرفت، هذا يخرج عن كونه دلالة. هذا ما ذكره محقق نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، وكذلك ابن سينا أيضا ذهب إلى أن الدلالة تابعة للإرادة. أما غير ذلك فهذا بحسب الظاهر يسمونه دلالة، وإلا واقعا ليس بدلالة فيما لو لم يكن تابعا ماذا للإرادة، بل اكتفوا بالتبعية لعلم السامع بالوضع، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك سموها، هذا بيصير تسمية إنه حقيقية لا ليست دلالة حقيقة أي مجازة، فإنه من باب التشبيه والتجوز المجازية، من باب التشبيه لأنه في كل من الدلالتين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية هناك انتقال الذهن في كل منهما، ينتقل الذهن إلى المعنى، واضح؟ لكن هذه تابعة، هذه متضمنة لإرادة المتكلم لقصده، هذه لا ما فيها قصد ولا شيء، يكفي ماذا العلم؟ علم السامع بالوضع. أما في كل منهما نعم ينتقل الذهن إلى المعنى، واضح ولا لا؟ والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة وإن سميت كذلك، فإنه من باب التشبيه والتجوز، بينت أني ماذا علاقة المشابهة بينهما من جهة ماذا انتقال الذهن إلى المعنى في الدلالة التصورية، حتى لو علمنا أن اللفظ لم يقصده، لم يقصد المعنى، مش هكذا قال في الدلالة التصورية؟ نعم، بخلاف ما ذكروه في الدلالة التصديقية، لا، دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم، نعم، على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه. لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، يا إخوان من باب تداعي المعاني، اكتبوا هذا، اكتبوا، يعني دعا بعضها بعضا، كيف تداعى القول؟ يعني دعا بعضهم بعضا، فتداعي المعاني يعني دعا بعضه بعض، دعا بعضها بعضا لمناسبات مختلفة. هلا سأتي بمثال يتضح لكم أكثر. فتداعي المعاني يعني دعا بعضها بعضا لمناسبات مختلفة. طيب هلا شو المناسبة هون بما نحن فيه؟ وما نحن فيه فإنه لكثرة الاستعمال يحصل الأنس الذهني بالمعنى، وبمجرد سماع اللفظ ينتقل ذهن السامع إلى المعنى. فإذا تداعي المعاني يعني دعا بعضها بعضا لمناسبات مختلفة، وما نحن فيه يا إخوان فإنه لكثرة الاستعمال يحصل الأنس الذهني بالمعنى. نعم ما بس، فإذا فإنه لكثرة الاستعمال يحصل الأنس الذهني بالمعنى، وبمجرد سماع اللفظ ينتقل ذهن السامع إلى المعنى، وكما عبر بعض الأعلام بأنه انتقال، بعض الأعلام عبر تعبير لطيف قال هذا انتقال عادي مش وضعي، هذا لما بينتقل ذهن السامع إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ، فقال انتقال عادي وليس وضعيا، ما هو من كثرة الأنس، واضح ولا لا؟ من كثرة الأنس. نعم ما سمعت. ماذا أحسن؟ أحسن. هذا لكثرة الأنس. فبس تقول حاتم كذا فينتقل ذهن السامع إلى. فأي لفظ لكثرة استعماله فينتقل ذهن السامع إلى ماذا؟ المعنى. فكما عبر بعض الأعلام انتقال عادي لا وضعي. فأنت هذا لا يتعدى كونه شو تصوريا مثل ما ذكروا وجعلوا التصورية دلالة، مع أن التصورية ليست دلالة، التصديقية هي الدلالة التي الآن كما سيبينه المصنف رحمه الله. يعني هلا من باب المثال أكثر، أنتوا افترضوا شفتوا جريمة قتل، بعد سنين طويلة إلا بتلتقوا بهالقاتل، هذا اللي أنتوا شفتوا الجريمة التقيتوا بهالقاتل بعد سنين طويلة، بمجرد أن تلتقي بهذا القاتل شو بيجي لذهنك؟ تأتي تلك الحوادث الماضية، تلك الخواطر الماضية تتداعى، واضح ولا لا؟ فيدعو بعضها بعضا، واضح ولا لا؟ بمجرد أن ترى سرعان ما ذهنك يستحضر ماذا؟ الحوادث الماضية والخواطر السابقة، واضح ولا لا؟ حتى بعضهم فيما يتعلق بتداعي المعاني مرة مثلت، حتى يمكن تتداعى المعاني بمجرد مثلا ذكر اسم القرية، عرفتوا كيف؟ مثلا اسم القرية الضيعة او البلد كذا كان في حادثة، فترى انه بس يذكر اسم القرية مثلا او اسم، فتتداعى المعاني يدعو بعضها بعضا. على كل حال يقول والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، أقل مناسبة يحصل. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، مع أن الدلالة ليست إلا تصديقية، فتقسم الدلالة إلى تصورية وتصديقية غير صحيح، لأن الدلالة منحصرة في التصديقية، فهذا بصير أشبه من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن التصورية ليست بدلالة تخرج، فالدلالة منحصرة في التصديقية، واضح؟ والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول، بحث الدلالة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، يعني يحصل من العلم ماذا به؟ بالدال، العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ كما سيأتي من المثال، وكذلك ما سيأتي أخيرا فيما يتعلق باللافتات التي توضع على الشوارع بالنسبة مثلا لتقدير المسافات، أو أن الطريق مغلوقة، أو جهة المسير إلى اليمين اليسار وما أشبه ذلك، فكل هذه ماذا؟ دلالات لكنها ليست لفظية. مثلا إن طرقة الباب هذه دال، طرقة الباب دال، يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب، وجود شخص هذا مدلول، واضح ولا لا؟ فالطرقة دال، وجود شخص على الباب مدلول، طالب لأهل الدار، هذا الشخص طالب لأهل الدار، وهذه الصفة التي حصلت للترقى يقال أحسن تسمى بالدلالة. فإذا ترقى في الباب دال، وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار مدلول، الصفة التي حصلت للترقى يقال لها ماذا؟ دلالة، باعتبار أن المطرقة موضوعة بهذه الغاية. واضح ولا لا؟ يعني كي تدل على وجود شخص داع لك وطالب لك. وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وماذا؟ وقصده. واضح ولا لا؟ ولا لو أنا بدي لك شغلة، أنت شفت واحد عم يطرق الباب بس هو ما بده يدخل، تقوم تفتح الباب؟ واضح ولا لا؟ فهذا يريد ماذا؟ هذا طالب لأهل الدار يريد أن يراهم. واضح ولا لا؟ يعني هلا بتقول له عم بدق على الباب بس ما بده يدخل، هو بتقول له شو بده يخلي برا شو؟ هلا بالنتيجة من باب الملاطفة. وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب. شفتوا العبارة قاصد ها؟ حطوا هذه شحطتين تحتها. من احنا كل البحث هذا من أولي لآخره كرمال القصد، كرمال الإرادة، ها كل البحث بس لأجل شو؟ إن نحذف جانبا الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية غير تابعة للإرادة، فكله لأجل العبارة القصد. وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، كما نحطه شرطا، ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما. هذا فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب. شوف لو وين أدنى مناسبة، بأدنى مناسبة مثل ما ذكرت، يمكن أنت تتصور معنى الباب، تتصور ماذا؟ لأنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة. واضح ولا لا؟ واضح؟ ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص، افترض هذه في عواصف وهواء حرك الطرقة فطرقت الباب هذه، وأنت تعلم أن هذا الذي سمعته إنما كان من هواء، من حركة الهواء، مش من حركة شخص، من حركة شخص طالب لك. من هنا قد ما اخترت الطرقة مش رح تكون تفتح. واضح ولا لا؟ فإذا لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع الطرقة. وهنا ليس الدلالة هي، ولا يسمى ذلك دلالة. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة. وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك، ثم تفتح الباب؟ ما تفتح الباب. واضح ولا لا؟ لأن هذا الذي حصل من حركة الهواء. واضح ولا لا؟ بلى ايه ذكرنا اول شيء دلالة اللفظ على ان أن المعنى مراد للمتكلم. تفريعات على تأكيد هذا الأمر. أحسن. على التحقق يعني المراد، أو على تقوم المراد بذلك، على تقوم القصد بذلك من هذا الباب. وإلا المدار على الإرادة والقصد، هذا بحثنا كله. نعم. ولذا أن الطرق لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك، ومن هنا لا يقوم ويفتح الباب. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه غير هازل، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى، أي وجوده في نفس المتكلم. حطوا هذه السطر تحت، بوجود قصدي. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه من المتكلم يستلزم علمه، يعني علم السامع، بأن المتكلم قاصد لمعناه. واضح ولا لا؟ قاصد لمعنى اللفظ. ثم قال قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع، يعني لأجل أن يفهم المتكلم اللفظ المعنى السامع. واضح كيف صارت العبارة؟ لأجل أن يفهم المتكلم المعنى السامع. واضح ولا لا؟ وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالتان، وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له، أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينا. تمام. أو المعنى الذي أقيمت على إرادته ماذا؟ قرينا، لأنه مع وجود القرينة كما ذكرنا تكون الدلالة التصديقية على ماذا؟ على صدق القرينة المنصوبة. ثم قال المصنف ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ، وهذا قد تقدم مني ذكرت لكم في عند تعرض المصنف لحقيقة الوضع إذا بتتذكروا، وأن الوضع عفوا ينقسم إلى تعيين وتعيين، ذكرت هذا الأمر. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى، أي المقصود من عناه إذا قصده. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جليا أو جيدا، ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا، اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة، اللافتة دلالة وضعية شو؟ فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستفرقين، المستفرقين يعني المارين والمسافرين، المارين والمسافرين يقال لهم المستفرقين، فنحن يا أخوان إذا رأينا هذه اللافتة فعلا معلقة وبطريقة منظمة، حينئذ لابد ماذا؟ أن نراعي النظام. لكن لو نفترض هذه مش معلقة، هذه مرمية على الطريق مهملة مثلا، كان لأجل إنجاز شغل ما ثم خلص أزالوا هذه اللافتة أو هذا العلم وهو مرمي على الطريق، فحينئذ ماذا؟ أحسن. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا، اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين، كان أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لوضعها، يريد ذلك، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ، لأن وجودها في موضعها اللائق بها وعلى وجه منظم بنحو يظهر منه أن واضعها وضعها ماذا؟ لأجل هداية المسافرين والمارين، وكان مقصودا ذلك بواضعها، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة مرمية في الطريق، مرمية في الطريق مهملة، أو لا والله عند هذا الخطاط حتى يخطط هاللوحة كذا، أو عند الكاتب يرسمها، فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ لا شك يخطر، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة. واضح؟ أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ماذا؟ ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك، أما فعلا لا أن لها دلالة، فعلا ليس لها دلالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله المبحث التاسع من مباحث هذه المقدمة، وهي الوضع شخصي ونوعي. ما تقدم من التقسيم الرباعي إنما كان بلحاظ ماذا؟ المعنى الموضوع له. والآن ما نحن فيه إنما هو بلحاظ هذا التقسيم الثنائي، إنما هو بلحاظ الموضوع وهو اللفظ. واضح ولا لا؟ من هنا قال المصنف رحمه الله: قد عرفت في المبحث الرابع أنه لابد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه، فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا، وربما يتصوره بوجهه وعنوانه فيسمى الوضع نوعيا. اليوم يا إخوان بدي حاول ولو بين الوضع الشخصي، بعد ذلك يوم السبت إن شاء الله نكمل ما تبقى، لكن أهم شيء تهيولي نفسكم بالوضع الشخصي لحتى ندخل في الوضع النوعي إن شاء الله. الوضع الشخصي يا إخوان الوضع الشخصي هو ما يكون اللفظ فيه متصورا بنفسه مثل ما ذكر المصنف، يكون اللفظ فيه متصورا بنفسه. يعني الملحوظ للواضع، الملحوظ للواضع هو شخص اللفظ. كيف؟ كما لو تصور الواضع اللفظ بمادته، شو هي المادة؟ الحروف الأصلية للكلمة. كما لو تصور الواضع اللفظ بمادته وهيئته، ثم يضعه، لأنه مثلا بالنسبة للوضع الشخصي يمثل له بالأعلام الشخصية، يمثل له بأسماء الأجناس، جوامد أسماء الأجناس، صح ولا لا؟ أسماء الأجناس والأعلام الشخصية هذا الوضع الشخصي، لأنه مثلا أخذ كلمة زيد، المادة زيد شو هي؟ زاء والياء والدال. كمان هذا اللفظ له هيئة، شو هيئة زيد؟ فعل، زيد فعل. إذا بياخذ مثلا لفظ زيد بمادته اللي هي الزاء والياء والدال، وبهيئته اللي هي فعل، ثم هذا الوضع يأتي ويضع لفظ زيد، يضعه وضعا واحدا شخصيا، مثلا بهذه الذات من أفراد الإنسان، يضعه وضعا واحدا شخصيا لحصة من الإنسان. هذه الحصة متشخصة بمشخصات خاصة. النتيجة زيد هذه الذات معنى جزئي حقيقي، واضح ولا لا؟ فإذا يا إخوان الوضع الشخصي هو ما يكون اللفظ فيه متصورا بنفسه. يعني الملحوظ للواضع هو شخص اللفظ. كيف؟ كما لو يتصور الواضع اللفظ بمادته وهيئته، بعد هذا التصور للمادة والهيئة يضعه، ثم يضعه، يضع اللفظ بإزاء معنى من المعاني. فاللفظ بخصوصياته الشخصية المتصلة بمادته وهيئته والتي تميزه عما سواه هو الملحوظ في الوضع الشخصي. فإذا اللفظ بخصوصياته الشخصية المتصلة بمادته وهيئته، وهذه هيئة معينة، هيئة معينة بمادته وهيئته والتي تميزه عما سواه هو الملحوظ في الوضع الشخصي. بمعنى أنه لو تخلفت إحدى الخصوصيات لما كان ذلك الوضع، عفوا، لما كان ذلك اللفظ هو مورد الوضع، واضح ولا لا؟ فإذا الخصوصيات الشخصية المتصلة بالمادة، مادة اللفظ وهيئته من هذا. ويمكن التمثيل لهذا القسم من الوضع بأسماء الأجناس، جوامد أسماء الأجناس. يا أخوان الوضع في أسماء الأجناس واحد بمادة أسماء الأجناس وبهيئتها، المعينة بمادتها وهيئتها، وضع واحد بمادتها وهيئتها المعينة، مثل إنسان، فرس، حجر، حيوان وغيرها. فإذا يمكن أن نمثل للوضع الشخصي بأسماء الأجناس، وبالأعلام الشخصية بأسماء، يعني بأسماء الأعلام الشخصية. الوضع يتصور، خلي نحكي هلأ بلفظ الأسد مثلا اسم جنس، أما ذكرت أنا فيما يتعلق باسم شو؟ بعلم شخصي، ذكرت زيد مثلا لفظ أسد بمادته وهي ماذا؟ الألف والسين والدال. وهيئة أسد شو هي؟ فعل بفتح الفاء والعين والدال واللام، مفيش حاجة اللام، بفتح الفاء والعين، ايه بس فتح الفاء والعين إيه. بعد ذلك يأتي الواضع ويضع هذا اللفظ بإزاء شو؟ بإزاء معنى كلي وهو الحيوان المفترس. طبعا هون الوضع الشخصي وضع خاص، موضوع له خاص، يعني ما حدا يفكر انه هلا وضع خاص لا، ما موجود هذا يا اخوان. فاذا مادة اسد، مادة اسد ماذا؟ الالف والسين، الحروف الاصلية الالف والسين والدال، وهيئة اسد فعل. فيأتي الواضع ويضع هذا اللفظ بإزاء معنى كلي وهو الحيوان المفترس، وهكذا في جميع أسماء الأجناس يا إخوان. واضح ولا لا؟ الوضع فيها واحد بمادتها وهيئتها المعينة. نعم، في مقارن ما سيأتي من الوضع النوعي يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.